بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وذكرنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأن صفة الخلة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. وذكرنا أن الخلة لم تثبت بالنصوص الشرعية إلا لاثنين، من هما؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما حكم هذا القول: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله؟ عندك خطأ، لماذا؟ أن ماذا؟ نعم، أن تكون مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، من لوازم ذلك أن تكون مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام دون مرتبة إبراهيم، وهذا خلاف ما هو متقرر. نعم، ومعارض للنصوص. نعم، وأيضا لا فرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصالحين الذين يحبهم الله بسبب أعمالهم الصالحة. أما حديث إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر، فهذا ليس بثابت. في إسناده زمعة ابن صالح، ويضاف إلى ما تقدم ذكر أول من أنكر صفة الخلة في قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. من هو أول من أنكر هذا الوصف؟ الجعد ابن درهم، وذلك في أوائل المئة الثانية، وقد ضحى به أمير العراق والمشرق بواسط، وهو خالد ابن عبد الله القسري. ومن هذه الجملة نعلم أن أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو إبراهيم. ما هو الدليل على أن أفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم؟ هذا الدليل الذي فيه إثبات اتخاذ الله إبراهيم خليلا، هذا شيء ثابت في القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وفي السنة كما في هذا الحديث. ولأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ملة إبراهيم، باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولشدة ما لقي في مقام الدعوة إلى الله تعالى، فهو أفضل الأنبياء بهذه البراهين بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الجملة السابقة نفهم مسألة من المسائل، وهي: هل يجوز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل، أن يذكر الإنسان ما فيه من الفضل؟ الجواب: نعم يجوز إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك، شريطة ألا يحمله على ذلك فخر أو خيلاء أو عجب أو كبر أو رياء أو سمعة. والدليل على ذلك هذا الحديث، ومما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه الجملة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئين ممتنعين: الأول اتخاذ خليل من البشر للنبي عليه الصلاة والسلام، والثاني اتخاذ أبي بكر على وجه الخصوص. ولذا أوردها النبي عليه الصلاة والسلام بحرف امتناع لامتناع، وهو لو، لو كنت، حرف امتناع لامتناع، يمتنع الشرط فيمتنع الجواب. وقوله من أمتي، المراد أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة هي الأمة المرضية من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب التيمي القرشي، أول خليفة للمسلمين، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول أمر الدعوة إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وله فضائل كثيرة وعديدة. مات وعمره 63 سنة، كان ذلك في جمادى الأولى 13 من الهجرة. وفي هذه الجملة أوردت الثالثة عشرة في هذه الجملة إشكالات والجواب عنها. الإشكال الأول أنه ورد في بعض الروايات في حديث ابن عباس، وفيه: ولكن أخوة الإسلام أفضل، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فهنا أشكل هذا، حيث إن الخلة أفضل من أخوة الإسلام، الخلة مرتبة قوية تستلزم الأخوة وزيادة. وقد أجاب أهل العلم ذكر هذا الإشكال والجواب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذا غيره أيضا. أولا أن المراد أن مودة الإسلام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من مودته مع غيره. المراد أن مودة الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من مودته مع غيره، فتكون أفضل. ثانيا أن كلمة أفضل بمعنى فاضل، ولكن أخوة الإسلام فاضلة. وأبو بكر له من الفضل أعظمه، وإن كان لكل الصحابة فضل، له من الفضل في نصر الدين وإعلاء كلمة الحق وتحصيل كثرة الثواب ما هو أعظم وأكثر. ثالثا أن أخوة الإسلام دون المخاللة أفضل من المخاللة دون أخوة الإسلام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، روي عن أبي بن كعب كما عند أبي الحسن الحربي في فوائده وفي الحديث وإن خليلي أبو بكر، فهذا فيه المعارضة لما ورد عندنا في هذا الحديث. وقد أجاب الحافظ رحمه الله قال: إن ثبت حديث أبي أمكن أن يجمع بينهما بأنه لما برئ من ذلك تواضعا لربه وإعظاما له أذن الله فيه أن يتخذ خليلا، لتشوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك وإكراما لأبي بكر. هذا إذا ثبت الخبر، ولكنه لم يثبت بل هو واهن. مسألة تحت هذه الجملة: هل يجوز لأحد من الناس أن يتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا؟ الجواب: نعم يجوز. وقد ثبت عن عدد من الصحابة كأبي هريرة وأبي ذر أنهم يصرحون بذلك، يقول بعضهم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوصاني خليلي. فقد كان الصحابة يتخذون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا، ولأنه ثبت بالأدلة جواز اتخاذ الخلة من البشر فيما عدا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخذ أحدا من البشر خليلا. وهل يصح قول أنا خليل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنا خليل النبي، العكس يعني. هذه الصيغة توهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذه خليلا، وهذا غير صحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من أمته خليلا، حتى أفضل الناس في هذه الأمة، فلا يطلق هذا القول أنا خليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم خليلي، كما في الألفاظ التي عبر بها الصحابة أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أضاف الخلة إليه. وفي هذه الجملة أيضا مسألة أخرى، وهي من أفضل الصحابة، أو يقال من أفضل الأمة؟ والجواب عن ذلك أن أفضل الصحابة وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو بكر الصديق. والدليل على ذلك هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تبين فضله في الأمة على مستوى الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا ولو كنت متخذا من أمتي، لاحظ هذا الجمع، من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، هو الأول والأولى وهو المقدم. وقد نقل أفضلية أبي بكر في الأمة كلها، نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. وفي هذه الجملة ما يدل على خلافة أبي بكر وأحقيته بذلك، أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأحق يكون أفضل، والأفضل هو الأحق بالخلافة. وقد علمنا أن هذا الحديث يبين أن أبا بكر هو الأفضل، وإذا كان هو الأفضل فهو الأحق بالخلافة. وهنا مسألة أوردها أهل العلم في مسألة خلافة أبي بكر، هل كانت بالنص أم بالاختيار؟ هل كانت بالنص أم بالاختيار؟ ذهب الأكثرون إلى أنها كانت بالنص، ثم اختلف في هذا النص، هل هو نص جلي أو هو نص خفي؟ فذهب الحسن وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت خلافته بالنص الخفي والإشارة، النص الخفي يعني الإشارة، إشارات إلى أبي بكر. ومنهم من قال بالنص الجلي، والأول هو الأظهر. ولذا لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا لم يكتب عليه الصلاة والسلام وقال بعد ذلك ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وحديث أيضا جبير في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرها أن تعود إليه، قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتي أبا بكر، إشارات. ويكفي ذلك الأمر في الكتاب الذي هم أن يكتبه وهو النص الجلي بخلافة أبي بكر، إلا أنه لم يفعل ذلك لما حصل عنده خلاف بين الناس. قال بعدها ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فالله مكن لأبي بكر والمؤمنون أقروا أبا بكر وأجمع عليه المهاجرون والأنصار. نكمل هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا هذا حرف استفتاح يأتي لمعان، أشهرها استفتاح الكلام وتنبيه المخاطب. ألا هذا يستفتح به الكلام ليتكلم به وينبه المخاطب الذي يسمع كلامه. ألا وإن من كان قبلكم، ومن كان قبلنا قد سبق ذكرهم في حديث مضى بأنهم اليهود والنصارى، وهم قبلنا زمانا، وهذه الأمة هي التي تسبق لكن في الآخرة وفي الفضل والشرف. وقد ذكر بعض أهل العلم أن إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنيعهم هذا خرج على وجهين، أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، هذا وجه. الوجه الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها تعظيما. قال أهل العلم فالأول هو الشرك الجلي، يسجدون على القبور، والثاني هو الشرك الخفي، يصلون عند قبور الأنبياء عندها، هذا شرك خفي وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. وزاد بعضهم ويعم ذلك بناء المساجد على قبور الأنبياء والقباب. وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذ القبور مساجد بثلاث طرق. الطريقة الأولى أنه ذم من فعله، وذلك بقوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ذما لهم. الثانية قوله لا تتخذوا، وهذا فيه النهي بالأداة. الثالثة فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا النهي باللفظ دون الأداة. الأداة هي لا النافية، الناهية.
وجيء بقوله فإني أنهاكم عن ذلك تأكيدا لهذا النهي لأهمية الأمر.
نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا تتمة وتعليق على ما تقدم من الأحاديث في هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت فيه أو قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاقتضاء. وقوله في هذا النص: فقد نهى عنه في آخر حياته، المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، كما في الحديثين السابقين، حديث أم المؤمنين عائشة وحديث جندب ابن عبد الله. وهذا النهي ورد بعدة صور في الحديثين: الأولى لعن فاعل ذلك، والثانية أنها طريقة اليهود والنصارى وقد نهينا عن التشبه بهم، والثالثة النهي بالأداة لا تتخذوا، والرابعة النهي باللفظ في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. وفي قوله في آخر حياته، هذا فيه الإشارة إلى الاهتمام بأمر التوحيد، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا إلى التوحيد ونبذ الشرك في أول دعوته وفي آخر حياته. في أول دعوته دعا إلى التوحيد، كما ثبت عنه أنه كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي آخر أمره ها هنا، حيث لعن اليهود والنصارى باتخاذهم القبور مساجد. وقوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، اللعن في السياق دليل على خطورة الفعل. يلعن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السياق، والسياق معناه النزع نزع الروح يقال ساق بنفسه سياقا إذا نزع بها عند الموت، وقيل هو سوق الروح من أرجاء البدن إلى الخروج منه، سوق الروح من أرجاء البدن إلى الخروج منه. وهذا الموضع موضع شديد، واللعن فيه في وقته يدل على خطورة الأمر الذي ذكره، وهو اتخاذ القبور مساجد. فمن فعل ذلك فقد شاق الله ورسوله وحاد الله ورسوله. وقوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، المراد أن الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. وإن لم يبن مسجد فتحرم حينئذ الصلاة في المقبرة وإلى القبور، بل لا تنعقد أصلا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقد كان هذا الأمر مستقرا عند الصحابة، كان هذا الأمر مستقرا عند الصحابة بأنه لا يتخذ أو لا يصلى إلى القبر، فالصلاة عند القبر أو إلى القبر تعد مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذها مساجد. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري معلقا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، أي احذر احذر أن تصلي هناك فهناك القبر. هذا شيء مستقر عندهم، وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جواز هذا الفعل لكونه لم يره ولم يعلم أنه قبر، أو ذهل عنه ونبهه عمر فتنبه. هذا يدل على أنهم كانوا مدركين خطورة هذا الأمر بالصلاة إلى القبر أو الصلاة عند القبر، كل ذلك من معاني اتخاذ القبور مساجد. وما العلة من النهي عن الصلاة عند القبور أو في المقبرة؟ هنا ذكر بعضهم أن العلة من النهي عن الصلاة عند القبور عندها أو إليها النجاسة، نجاسة التراب، وهذا ليس بصحيح، بل هذا أبعد عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل العلة من النهي عن الصلاة عند القبور هي الخوف على الأمة من الشرك والفتنة، الخوف على الأمة من الشرك والفتنة،
أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم قطعا كما ذكر الشيخ سليمان رحمه الله أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر الأماكن، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، ولو كان النهي عن الصلاة عند القبور كون التراب نجسا للزم من ذلك أن قبور الأنبياء كذلك، وهذا ليس بصحيح. فإذا العلة هي خوف الوقوع في الفتنة وفي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وممن ذكر هذه العلة الإمام الشافعي رحمه الله وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وهنا سؤال قد يقول شخص: لو أن رجلا بنى على قبر مسجدا ومنع الناس أن يصلوا فيه، أو بنى غرفة أو قبة ومنع الناس عن أن يأتوا إليه أو يصلوا فيه، حرص على ألا يقع في أن لا يقع أحد في الشرك، فهل يدخل هذا في اتخاذ القبور مساجد أم لا؟ لأن قصده ليس قصد العبادة فيه أو عنده. وكذا أيضا سيدفع من يأتي إلى هذا المكان ليصلي فيه أو عنده. طيب، يقال ماذا؟ هو داخل في اتخاذ القبور مساجد، يدخل في ذلك، فهو ذريعة للوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى والصلاة فيه وعنده ولو بعد حين، ولو بعد حين. نعم. وفيه متابعة لليهود والنصارى بهذه الطريقة، فهذه طريقة اليهود والنصارى، يبنى عليه مسجد. وفيه إضاعة الأموال الكثيرة بسبب ذلك وغير هذه الأمور. وقوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أي معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتغليظه في هذا الأمر ولعن من فعله، لم يكونوا ليحدثوا شيئا حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالفتنة من عليهم مأمونة، ومع ذلك لم ينظروا إلى أنفسهم فقط بل إلى الناس عامة، إلى الناس عامة. فقد يوجد الجاهل الذي تقع منه هذه الصلاة عند هذا القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. هنا ذكر أمرين، قوله كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، تعمد شخص في الصلاة عند هذا المكان أو في هذا المكان، تعمد وقصده فصلى فيه، كان ذلك من اتخاذه مسجدا، من اتخاذه مسجدا. وهذا يظهر في الأماكن المعدة للصلاة. وإن لم يكن هناك بناء مسجد، وإن لم يكن هناك بناء مسجد. أما الثانية كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، هذا وإن لم يقصد بذلك، في أي موضع صلي فيه؟ الأول في من قصد موضعا بعينه فصلى فيه يسمى مسجدا، الثاني في من صلى في موضع وإن لم يقصده، وهذه تتنزل في حال المسافر الذي يسافر أدركته الصلاة نزل فصلى في ذلك الموضع، ذلك الموضع يكون مسجدا، يكون مسجدا، يدخل في وصفه بأنه مسجد. ما الدليل على ذلك؟ قال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الدليل أن الأرض كلها مسجد، والحديث أخرجه الشيخان من حديث جابر، فسمى الأرض مسجدا وليست مسجدا مبنيا، لكن لما سجد في موضع منها سميت مسجدا. وقوله وطهورا أراد به التيمم، قوله وطهورا أراد به التيمم، وهذا من خصائص هذه الأمة، جعل الأرض مسجدا وطهورا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي، أي ولأمتي، لأن الخصائص على أنواع، خصائص لا يشركه فيها أحد لا من الأنبياء ولا من أمته، وخصائص يشركه فيها الأنبياء دون أمته، وخصائص يشركه فيها أو تشركه فيها أمته دون الأمم السابقة، وهذا من القسم الأخير، من القسم الأخير من الخصائص. فأهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة في أي موضع من الأرض، بل في بيعهم وكنائسهم التي بنوا فيها لا تكون صلاتهم إلا فيها. وأما هذه الأمة فقد أباح الله عز وجل لها أن يصلي الشخص حيث أدركته الصلاة في أي مكان، تخفيفا عليهم وتيسيرا. وهل هذا العام غير مخصوص أم أنه عام مخصوص؟ الجواب هو عام مخصوص، فهناك مواضع منهي عن الصلاة فيها، هناك مواضع منهي عن الصلاة فيها، أولا المقبرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد. وقد ذهب الإمام أحمد وهو الراجح إلى تحريم هذه الصلاة عند المقبرة وبطلانها أنها فاسدة وباطلة، وذلك للأحاديث التي تقدمت. وأما الحديث الذي قيل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فهذا من العام المخصوص، ورجح القول بالتحريم والفساد أو البطلان شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الشوكاني والعثيمين والوادعي. الثاني من المواضع الحمام، فهذا أيضا داخل في الحكم، محرم الصلاة فيه، محرمة أو باطلة تلك الصلاة لحديث أبي سعيد، وهو الراجح. الثالث الأماكن النجسة، الأماكن النجسة، ويدخل في ذلك الحش وهو المكان المتخذ للغائط والبول. ثبت عن ابن عباس أنه قال لا تصلين إلى حش ولا إلى حمام ولا في الحمام ولا في المقبرة. وقد ذكر ابن حزم أنه لا يعلم لابن عباس مخالف، هذا في الحش. أما المكان النجس بعينه فإن ذلك داخل في قول الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي وثيابك فطهر وغيرها من الأدلة. ولأن هذه الأماكن هي مظنة النجاسة ومأوى الشياطين. ومن المواضع وهو الأخير معاطن الإبل، معاطن الإبل، والمعاطن هذه هي المواضع التي تناخ فيها الإبل إذا رويت، أو الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. والقول الراجح في هذه الصلاة، في الصلاة في معاطن الإبل ومرابضها، التحريم والبطلان، التحريم والبطلان. رجح ذلك شيخ الإسلام وكذا الشوكاني والعثيمين، وذلك لحديث البراء عند أحمد لا تصلوا في مبارك الإبل، والنهي يقتضي البطلان أو الفساد. تلك هي مواضع منهي عن الصلاة فيها، وما سوى هذه فالصلاة فيها صحيحة. نكتفي بهذا. محرمة لكن ليست باطلة، الصلاة فيها ليست باطلة، هي محرمة